إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني، في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي ليله، إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل واحتساب الأجر عند الله عز وجل المترتب على ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأمر إخواني لا يوجد إلا في هذا الشهر المبارك، أسعدنا الله عز وجل بإدراكه، ولحكمة معينة أبقانا على وجه الأرض حتى أدركنا الشهر. فالكيس الفطن العاقل ينتهز هذه الفرصة ولا يضيعها، ويجتهد قدر استطاعته في عبادة الله عز وجل. وبالمناسبة إخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، الحديث إلى آخره، هذا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، أي أن قيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب. والقاعدة في هذا الأمر الذي قعدها العلماء وليس لها شذوذ، أن الأمر المترتب على سبب، إذا وقع السبب لا تترتب آثار الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخواني، ليكن عندنا كثير من الصراحة والوضوح، بمعنى ما الذي في إمكانياتنا أن نقوم به بهذا الشهر؟ بتكلم عن كل الناس، الصلاة وقراءة القرآن والذكر، عدد ثلاثة ممكن يتعلل الإنسان أنه لا يستطيع وحق لك، ولكن الصلاة وقراءة القرآن والذكر ثلاثة من أجل أنواع العبادات التي ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليها في كل أوقات السنة، خاصة في هذا الشهر. ومن أجل هذا كان سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وتابعوهم إذا دخل عليهم شهر رمضان يتفرغوا لهذه الأمور: الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ولهم في ذلك الأسوة والقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام الحاكم وابن حبان وهو عند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. انتبهوا إخواني للنصوص الشرعية واستعينوا بالله واعملوا. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وبناء على ذلك لك أن تصلي ما تشاء بشروط نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة، ولك أن تجتهد في العبادة ما تشاء بشرط لا تخل في شرط من الشروط التي سنذكرها بإذن الله. الأمر العجيب إخواني، وهذا يستحق منك أخي المسلم وقفة: الاجتهاد في الطاعات، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، صدر من أقوام كما سيأتي بالتفصيل مقطوع لهم بالجنة، مقطوع لهم بالجنة. يعني الصحابة كما تعلمون مقطوع لهم بالجنة. طيب عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وغيرهم كثير لما كانوا يجتهدون في الطاعة إلى هذا الحد، لابد أن تقف عندها وتفطن لمغزاها. قال العبد الصالح: عب الغلام وثابت البناني، والاثنين من تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك. يقول عب الغلام: كابدت العبادة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. ومن أجل ذلك إذا حضرت للصلاة مع إمام وبدأت تشعر بالضيق وأن الإمام يطيل في الصلاة، قف مع نفسك: ما الذي حملك على هذا؟ ولماذا تقول هذا الكلام؟ يقول العبد الصالح عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون بالمئين من الآية ويعتمدون على العصي من طول القيام. انتبهوا، يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة من الآيات ويعتمدون على العصي من طول القيام. وما سمعنا قط أن أحدا اشتكى من إمامه إلا قصة معاذ بن جبل، وكانت في الفريضة وكانت في صلاة العشاء، اشتكى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في شخص معاذ، قال لك العشاء لا، العشاء لها توقيت، اقرأ فيها من قصار المفصل من السور القصيرة، أما بقية الفرائض اقرأ فيها بالطوال. إخواني معشر المسلمين، مسألة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والطاعات كثيرة. أريد أخي أن أضع بين يديك أصلا تسير عليه، وهو عبارة عن سؤال: لماذا نوع ربنا العبادات وغير أوقاتها وكيفياتها؟ الجواب: لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: إذا شعر المسلم بملل من عبادة، وهذا لا يعيبك بطبيعة البشر، ينتقل إلى غيره. الأمر الثاني: أن كل عبادة من العبادات لها تأثير إيجابي على النفس البشرية، فإذا اجتمعت التأثيرات تجعل النفس متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. الأمر الثالث وهو الأخير: حتى لا يشعر المسلم بإلف العادة، يفعل الأمور كالعادة، فجاءت العبادات متنوعة لتقطع وتكسر إلف العادة. وبناء على ذلك إخواني، أنا أجتهد في الطاعات وفي العبادات، وأبذل قصارى جهدي، والذي يحملني على ذلك أمر، وهو كثرة الذنوب والمعاصي على مدار سنة كاملة. أنت أدرى، وكل إنسان أعلم بما فعله ويفعله، فالفرصة جاءت مواتية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا يستحيل ألا يكون لنا ذنوب كثيرة، والله عز وجل يستر علينا في الدنيا والآخرة. يبقى بناء على ذلك أقدر ما أنا فيه، حي ودخل علي رمضان وعندي ذنوب كثيرة والفرصة مواتية، أجتهد في طاعة الله عز وجل. روى الإمام ابن حبان والحاكم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: صلى معنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وإن أثر الوجع عليه لبين، يعني تعبان، فقلنا: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين. قال: إني بحمد الله أصبحت كما ترون، وقد قرأت السبع الطوال، أي في الليل الماضية. السبع الطوال يا رجالة اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، دي السبع الطوال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك لما دخل عطاء ابن أبي رباح وعبد الله ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها حدثينا عن أغرب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجحنا لنا فيه الأسوة والقدوة. فقالت رضي الله عنها كان كل أمره عجبا وغريبا، لما كان ليلتي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قلت والله إني لا أحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. تقول رضي الله عنها فقام فتوضأ وبدأ يصلي ويبكي. طيب لما تبكي؟ لازم تقف عنده وما تمرش عليك، وهو الذي قال في حقه ربنا عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقول عائشة فبكى حتى بل حجرهم، ثم بكى حتى بل الأرض، ثم جاء بلال ينادي عليه لصلاة الفجر، فدخل بلال فلما رآه على هذه الهيئة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وثبت في المسند وصحيح ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث طول الليل، انتبهوا يا رجالة، مكث طول الليل يقرأ آية ويرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، من أول الليل حتى الصباح يردد في هذه الآية ويبكي. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المنوال، لأنهم استوعبوا النصوص الشرعية وفهموا ما تدل عليه، فهذا هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكلنا يعلم عمر وأين مصيره. قال عنه معاوية ابن خديج كان عمر إذا صلى العشاء يدخل بيته يصلي حتى الفجر، وقال إن نمت بالليل أضعت نفسي وإن نمت بالنهار أضعت رعيتي، فكيف النوم بين هذين؟ وهذا العبد الصالح الخليفة الراشد عثمان بن عفان قتل كما تعلمون مظلوما، فلما قتله البغاة وكانت في الدار زوجه نائلة بنت الفرافصة، فقالت متوجعة ومتحسرة قتلتموه؟ ووالله كان يقوم الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. عثمان بن عفان مقطوع له بالجنة، وكان يقوم الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن. يقول العبد الصالح القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهو من الفقهاء السبعة، دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي الضحى وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دخل القاسم عليها وهي تصلي الضحى وتقرأ هذه الآية وتكرر. طب القاسم يريد منها أشياء، يقول: وقفت حتى مللت ثم خرجت، فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت إليها فإذا هي كما تركتها قائمة وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. العبد الصالح عبد الله ابن الزبير، خدوا بالكم يا رجالة ديت محكات، قس نفسك عليها حتى لا تغتر بنفسك ولا تصدق من يثني عليك، أنت أدرى بنفسك كويس. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان مشهور كده حمام المسجد، دخل ذات يوم يصلي والناس جلوس، فكبر وقرأ ما تيسر له ثم ركع. ركع أحد الحاضرين يقول: فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ووالله ما رفع من ركوعه. انتبه يا رجال، العبد الصالح أويس ابن عامر القرني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اليمن ولكنه لم يهاجر لظروف خاصة به، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول العبد الصالح الربيع ابن خثيم، وانتبهوا يا رجالة، أردت شيئا من أويس بن عامر فذهبت إليه بعد صلاة الصبح، فإذا به يجلس في مصلى ويذكر الله عز وجل، فقلت في نفسي: لا أقطع عليه تسبيحه وذكره، أستنى شوي. يقول الربيع: فحان وقت الصلاة، وكما تعلمون بعد الصبح الصلاة لا تجوز إلا إذا كانت من ذوات الأسباب حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة. فأويس بن عامر جلس يذكر الله. يقول الربيع: فلما حان وقت الصلاة قام يصلي، فقلت في نفسي: لا أقطع عليه صلاته. فصلى الظهر وقام يصلي حتى العصر، ثم صلى المغرب وقام يصلي حتى العشاء أويس بن عامر، ثم صلى العشاء وقام يصلي حتى الفجر، فلما صلى الفجر جلس يذكر الله، فأخذته سنة من النوم. يقول الربيع بن خثيم: فقام مذعورا، وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة ومن نفس لا تشبع. طب امتى وكما ذكرت إخواني، الله يبارك فيكم، كل هذه الآثار صحيحة ومقطوع بصحتها. العبد الصالح علي ابن عبد الله ابن عباس، ملقب كده علي السجاد، قال عنه محمد بن سيرين: كان لعلي بن عبد الله بن عباس بستان فيه 500 شجرة، كان يصلي عند كل شجرة ركعتين. في حاجة هنا عاوز أنبه عليها وخد بالك منها كويس، وأرجو ألا يضيق صدرك بتذكرها، وهي البركة. البركة نسمع عنها في الكتب وفي القرآن وفي السنة، ولكن مفتقدة في عصرنا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى ما استغربش، يعني معناها يصلي في اليوم 1000 ركعة، طب يجيب وقت منين؟ البركة. وهذا أمر مفقود وفقدان لا يدل على عدمه. العبد الصالح عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النقعي ذهب إلى بيت الله الحرام فاعتلت قدمه، يعني شعر بمرض في إحدى رجليه، فقام الليل كله على قدم واحدة. عارفين الرجالة احنا بنتكسل ليه؟ لم نستوعب خطورة الذنب الذي وقعنا فيه. لو استشعرت خطورة الذنب ما فعلت هذا، بل تجتهد في الطاعة حتى ينقطع صلبك. ومن أجل ذلك قف على خطورة ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه والحديث في الصحيحين قال: إن العبد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. بناخد بالي وافطن وانتبه. في معجم الطبراني الكبير بسند حسن أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن أبي وقاص من العشرة ومن الصحابة وخال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص سعد: يا سعد، عشان تستشعر خطورة الذنب، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده. وإحنا قلنا مرارا كلامه لا يحتاج إلى قسم، أقسم يبقى الموضوع خطير. والذي نفس محمد بيده، إن العبد، أنا وإنت، ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. طب ليه؟ الإمام أبو عمرو الأوزاعي وهو ركن من أركان التابعين. أبو عمرو الأوزعي كان يقول: من أطال قيام الليل هون الله عليه قيام يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. دخلت امرأة لها صلة بامرأة الأوزاعي زيارة، فدخلت فأجلستها زوجة الأوزاعي بالقرب من مصلى الأوزاعي، فالمرأة الضيف تحسست المكان فوجدت بللا في مصلى الشيخ، فقالت لامرأة الأوزاعي: ما أراك إلا امرأة سوء، تتركون الصبيان حتى يتبولوا في مصلى الشيخ؟ يعني عيب عليك؟ ما صحش. فقالت المرأة: والله ما تركتهم، وما هذا بولهم، إنما هو دموع الشيخ من الصلاة كل ليلة. فكرت الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، لأن كما قلت مرارا، أنت عاجز دع من يفعل يفعل، طالما أنت عاجز أو تزعم أن عندك مشاغل خلاص. سأتيكم بعشرة شروط لكل من أتى بهذه العبادات لا يخالف في شرط واحد. ومن أجل ذلك الإمام العلم أبو إسحاق السبيعي، هذا العبد الصالح قال كلاما في منتهى العجب، قال: كبر سني وضعف جسمي، فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. كبر سني وضعف جسمي، أبو إسحاق السبيعي، فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. ما تنساش البركة وعلو همة القوم، استحضروا ذنوبهم وعرفوا خطورتها ففعلوا من أجل ذلك. ولنا الأسوة والقدوة كما قلت في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أئمة المسلمين، الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، قال عنه ابنه عبد الله، قال: كان ورد أبي في اليوم والليلة غير الفريضة 300 ركعة، فلما جاءت الفتنة وضرب بالأصوات ضعف بدنه، فكان ورده في اليوم والليلة 50 و100 ركعة. الإمام البخاري رحمة الله عليه دخل الصلاة ذات مرة يصلي، فجاء زنبور، أي نحلة أو ضبور، فلسعه 17 لسعة في ظهره والإمام يصلي. فلما انفتر من صلاته قال لمن بجواري: انظر، أشعر بألم في ظهري. فنظر فإذا بزنبور لسعه 17 لسعة، فقال: هل خرجت من صلاتك من أول لسعة؟ قال: كنت في صورة فكرهت أن أقطعها، كنت في صورة فكرهت أن أقطع. الله يبارك فيك يا رجالة، استشعر خطورة ذنبك واستشعر همة القوم ودناءة الهمة. فحينما نقول مات الأبطال وبقي كل بطال، مات السادة وبقي أصحاب الوسادة، فلو سئم البطالون من بطالتهم ما سئم العباد من عبادتهم، فالعبادة على رؤوسهم أفضل من التيجان على رؤوس الملوك. وكان العبد الصالح أويس بن عامر القرني يقول: والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. والإمام العلم أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين كان يكثر من ذكر الله، وكما قلت عندنا الصلاة وقراءة القرآن والذكر مش هيكلفك حاجة خالص ولا ملي. فكان أبو مسلم يكثر من ذكر الله، فقابله شاب ذات يوم وقال: يا أبا مسلم، أمجنون أنت؟ قال: لا يا بني، هذا علاج أو دواء الجنون لهو ذكر الله عز وجل. فلنجتهد إخواني في طاعة الله ونجاهد أنفسنا. أما أن تركن إلى نفسك وتعطيها كل ما تتمنى، طب النتيجة، النتيجة إيه؟ فكر في المآل يا أخي، أين عقلك وأين قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نص في القرآن، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاتق الله ربك واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقوله حق: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ولما جاء رجل، والحديث في مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صلاة الليل، وصلاة الليل إخواني على المعتمد والقول الراجح تبدأ بعد صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يعني اثنين وتسلم اثنين وتسلم، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يتبقى معنا إخواني أمران اثنان ولا يقلان أهمية عن الأمر الثالث، اللي هو ذكر الله وقراءة القرآن. أولا، ابتداء، تمر عليك ساعة من ليل أو نهار ولست في طاعة ولست فيما أوجبه الله عليك تؤخذ عليك. يعني أنا بسمع الذكر لوقت الجمعة بسكت وبعدها هصلي وهخرج هعمل إيه؟ ولماذا لا يتحرك لسانك بذكر الله عز وجل؟ لازم أفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الوحيدة التي إذا ذكرها المسلم لا تتحرك شفتاه الوحيدة، يعني ممكن تذكرها ولا يعلم بك أحد. لا إله إلا الله ذكر الله عز وجل. وتقدم معنا ما كان يفعله أبو مسلم الخولاني، كان كثيرا ما يذكر الله حتى رآه أحد وقال يا أبا مسلم أمجنون أنت؟ قال لا يا بني، ولكن هذا دواء أو علاج الجنون. يا رجالة مفيش مسلم يقول لك أنا نفسيتي متدمرة، كلام ده ملوش وجود أبدا، لأن المسلم يدور بين أقدار الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته التي وسعت كل شيء لا يقدر لك ولا يريد بك إلا الخير، ولكننا نستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه والحديث في السنن وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يبقى أنا بذكر الله عز وجل بذكر وشعرت بشيء من الملل، طيب يا أخي انتقل لغيره، انتقل إلى الصلاة، انتقل إلى قراءة القرآن. وإياك أن تتعلل بعدم القدرة أو عدم الاستطاعة، أنت بهذا أخطأت. طيب يا رجالة قراءة القرآن المصحف، كما قلنا يا رجالة لنا الأسوة والقدوة في حياة سلفنا الصالح، لأن البعض ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، هذا صحيح، ولكن لابد أن تفرق بين أمرين: فقه القرآن وحصول الأجر. طيب من الذي فطن لذلك؟ أئمتنا الأكابر. يبقى فقه القرآن العمر كله لا يكفي. طب حصول الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان يقبلون على قراءة القرآن ويقرأ. فهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقرأ كل يوم 3 ختمات وفي الليل 4 ختمات. النهار مشغول شوية، أما الليل فاضي يقرأ، وليس في هذا غضاضة قط. الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يختم في اليوم ختمة وفي الليل ختم أو ثلاث يقرأ القرآن كله في الصلاة. وهذا ديدن سلفنا الصالح. يبقى بناء على ذلك أخي نصيحة: لا تستسلم لنفسك ولا تنشغل بما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى أنا أصلي شعرت بملل من الصلاة أنتقل إلى الذكر، شعرت بملل من الذكر أنتقل إلى قراءة القرآن، وهكذا. أما أن يمر عليك ثانية واحدة بليل أو نهار وأنت لست في طاعة الله تؤخذ عليك، وما يليق أبدا بآدمي كثرت ذنوبه وهيأ له ربنا عز وجل الفرصة سانحة لمغفرة هذه الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، والمعتمد إخواني في ليلة القدر أنها لم تعين، ولكن في الوتر الأخير من الشهر المبارك. وما تشغلش بالك الوتر عندنا هو الشفع عند فلان أو في بلد تانية، ما تشغلش بالك، أنا تبع بلدي وهم بفضل الله عز وجل يستطلعون الهلال بالرؤية البصرية. إذن ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعجزت عن قيام رمضان لظروف معينة، حذاري أن تعجز عن قيام ليلة القدر، احذر واحمل نفسك على الطاعة قصرا، وتذكر ما ذكرناه من حياة سلفنا الصالح. إخواني معشر المسلمين، كما نقول ونكرر دائما، الشريعة كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، فلا يليق أبدا أن أفعل شيئا وأقصر في شيء آخر. وخدوا بالكم يا رجالة، ممكن تفعل هذه العبادات عدة مرات وممكن مرة، أما أن يمر عليك عمرك ولا تفعل مثل هذه الأمور تؤخذ عليك. فاحذر أن تتكاسل، واحذر أن تغلبك نفسك الأمارة بالسوء. الشاهد من هذا إخواني أن هناك 10 شروط اشترطها الفقهاء لمن أراد أن يتعبد الله كما ذكرنا، إذا اختل شرط بطلت عبادتك، وده اللي احنا بنحضر منه. إذا اختل شرط بطلت عبادتك أيضا إخواني، وهذا أمر لا نزاع فيه، مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام 4: القرآن والسنة والقياس والإجماع، اسمها مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام. فإذا اتفقت مع شخص على هذه المصادر تكلم معه، فإذا خالفك في مصدر واحد نصيحة من أخيك كف عن الكلام فليس فيه خير. كلام ده أقول توطئة لما سأذكره بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني، في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي ليله، إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل واحتساب الأجر عند الله عز وجل، المترتب على ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأمر إخواني لا يوجد إلا في هذا الشهر المبارك. أسعدنا الله عز وجل بإدراكه، ولحكمة معينة أبقانا على وجه الأرض حتى أدركنا الشهر. فالكيس الفطن العاقل ينتهز هذه الفرصة ولا يضيعها، ويجتهد قدر استطاعته في عبادة الله عز وجل. وبالمناسبة إخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، الحديث إلى آخره، هذا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، أي أن قيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب. والقاعدة في هذا الأمر الذي قعدها العلماء وليس لها شذوذ، أن الأمر المترتب على سبب، إذا وقع السبب لا تترتب آثار الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخواني، ليكن عندنا كثير من الصراحة والوضوح، بمعنى ما الذي في إمكانياتنا أن نقوم به بهذا الشهر؟ بتكلم عن كل الناس، الصلاة وقراءة القرآن والذكر، عدد ثلاثة ممكن يتعلل الإنسان أنه لا يستطيع وحق لك، ولكن الصلاة وقراءة القرآن والذكر ثلاثة من أجل أنواع العبادات التي ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليها في كل أوقات السنة، خاصة في هذا الشهر. ومن أجل هذا كان سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وتابعوهم إذا دخل عليهم شهر رمضان يتفرغوا لهذه الأمور: الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ولهم في ذلك الأسوة والقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام الحاكم وابن حبان وهو عند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. انتبهوا إخواني للنصوص الشرعية واستعينوا بالله واعملوا. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وبناء على ذلك لك أن تصلي ما تشاء بشروط نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة، ولك أن تجتهد في العبادة ما تشاء بشرط لا تخل في شرط من الشروط التي سنذكرها بإذن الله. الأمر العجيب إخواني، وهذا يستحق منك أخي المسلم وقفة: الاجتهاد في الطاعات، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر، صدر من أقوام كما سيأتي بالتفصيل مقطوع لهم بالجنة، مقطوع لهم بالجنة. يعني الصحابة كما تعلمون مقطوع لهم بالجنة. طيب عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وغيرهم كثير لما كانوا يجتهدون في الطاعة إلى هذا الحد، لابد أن تقف عندها وتفطن لمغزاها. قال العبد الصالح عتبة الغلام وثابت البناني والاثنين من تلاميذ الصحابي الجليل أنس بن مالك، يقول عتبة الغلام: كابدت العبادة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. ومن أجل ذلك إذا حضرت للصلاة مع إمام وبدأت تشعر بالضيق وأن الإمام يطيل في الصلاة، قف مع نفسك، ما الذي حملك على هذا؟ ولماذا تقول هذا الكلام؟ يقول العبد الصالح عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون بالمئين من الآية ويعتمدون على العصي من طول القيام. انتبهوا، يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة من الآيات ويعتمدون على العصي من طول القيام. وما سمعنا قط أن أحدا اشتكى من إمامه إلا قصة معاذ بن جبل، وكانت في الفريضة وكانت في صلاة العشاء، اشتكى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في شخص معاذ، قال لك العشاء لا، العشاء لها توقيت، اقرأ فيها من قصار المفصل من السور القصيرة، أما بقية الفرائض اقرأ فيها بالطوال. إخواني معشر المسلمين، مسألة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والطاعات كثيرة. أريد أخي أن أضع بين يديك أصلا تسير عليه، وهو عبارة عن سؤال: لماذا نوع ربنا العبادات وغير أوقاتها وكيفياتها؟ الجواب: لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: إذا شعر المسلم بملل من عبادة، وهذا لا يعيبك بطبيعة البشر، ينتقل إلى غيره. الأمر الثاني: أن كل عبادة من العبادات لها تأثير إيجابي على النفس البشرية، فإذا اجتمعت التأثيرات تجعل النفس متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. الأمر الثالث وهو الأخير: حتى لا يشعر المسلم بإلف العادة، يفعل الأمور كالعادة، فجاءت العبادات متنوعة لتقطع وتكسر إلف العادة. وبناء على ذلك إخواني، أنا أجتهد في الطاعات وفي العبادات وأبذل قصار جهدي، والذي يحملني على ذلك أمر، وهو كثرة الذنوب والمعاصي على مدار سنة كاملة. أنت أدرى، وكل إنسان أعلم بما فعله ويفعله، فالفرصة جاءت مواتية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا يستحيل ألا يكون لنا ذنوب كثيرة، والله عز وجل يستر علينا في الدنيا والآخرة. يبقى بناء على ذلك أقدر ما أنا فيه، حي ودخل علي رمضان وعندي ذنوب كثيرة والفرصة مواتية، أجتهد في طاعة الله عز وجل. روى الإمام ابن حبان والحاكم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنس: صلى معنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وإن أثر الوجع عليه لبين، يعني تعبان. فقلنا يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين. قال إني بحمد الله أصبحت كما ترون وقد قرأت السبع الطوال، أي في الليلة الماضية. السبع الطوال يا رجالة اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، دي السبع الطوال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك لما دخل عطاء ابن أبي رباح وعبد الله ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها حدثينا عن أغرب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجحنا لنا فيه الأسوة والقدوة. فقالت رضي الله عنها كان كل أمره عجبا وغريبا، لما كان ليلتي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قلت والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. تقول رضي الله عنها فقام فتوضأ وبدأ يصلي ويبكي. طيب لما تبكي؟ لازم تقف عنده وما تمرش عليك، وهو الذي قال في حقه ربنا عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تقول عائشة فبكى حتى بل حجرهم، ثم بكى حتى بل الأرض، ثم جاء بلال ينادي عليه لصلاة الفجر. فدخل بلال فلما رآه على هذه الهيئة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وثبت في المسند وصحيح ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث طول الليل، انتبهوا يا رجالة، مكث طول الليل يقرأ آية ويرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، من أول الليل حتى الصباح يردد في هذه الآية ويبكي. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المنوال لأنهم استوعبوا النصوص الشرعية وفهموا ما تدل عليه، فهذا هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكلنا يعلم عمر وأين مصيره. قال عنه معاوية ابن خديج كان عمر إذا صلى العشاء يدخل بيته يصلي حتى الفجر، وقال إن نمت بالليل أضعت نفسي وإن نمت بالنهار أضعت رعيتي، فكيف النوم بين هذين؟ وهذا العبد الصالح الخليفة الراشد عثمان بن عفان قتل كما تعلمون مظلوما، فلما قتله البغاة وكانت في الدار زوجه نائلة بنت الفرافصة، فقالت متوجعة ومتحسرة: قتلتموه؟ ووالله كان يقوم الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. عثمان بن عفان مقطوع له بالجنة. وكان يقوم الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن. يقول العبد الصالح القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهو من الفقهاء السبعة: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي الضحى وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دخل القاسم عليها وهي تصلي الضحى وتقرأ هذه الآية وتكرر. طب القاسم يريد منها أشياء، يقول: وقفت حتى مللت ثم خرجت، فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت إليها فإذا هي كما تركتها قائمة وتقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. العبد الصالح عبد الله ابن الزبير، خدوا بالكم يا رجالة ديت محكات، قس نفسك عليها حتى لا تغتر بنفسك ولا تصدق من يثني عليك، أنت أدرى بنفسك كويس. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان مشهور كده حمام المسجد، دخل ذات يوم يصلي والناس جلوس، فكبر وقرأ ما تيسر له ثم ركع. ركع أحد الحاضرين يقول: فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ووالله ما رفع من ركوعه. انتبه يا رجال، العبد الصالح أويس ابن عامر القرني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اليمن، ولكنه لم يهاجر لظروف خاصة به، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر بن الخطاب: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول العبد الصالح الربيع ابن خثيم، وانتبهوا رجالة، أردت شيئا من أويس بن عامر فذهبت إليه بعد صلاة الصبح، فإذا به يجلس في مصلى ويذكر الله عز وجل، فقلت في نفسي: لا أقطع عليه تسبيحه وذكره، أستنى شوي. يقول الربيع: فحان وقت الصلاة، وكما تعلمون بعد الصبح الصلاة لا تجوز إلا إذا كانت من ذوات الأسباب حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة. فأويس بن عامر جلس يذكر الله. يقول الربيع: فلما حان وقت الصلاة قام يصلي، فقلت في نفسي: لا أقطع عليه صلاته، فصلى الظهر وقام يصلي حتى العصر، ثم صلى المغرب وقام يصلي حتى العشاء. ويس بن عامر ثم صلى العشاء وقام يصلي حتى الفجر. فلما صلى الفجر جلس يذكر الله، فأخذته سنة من النوم. يقول الربيع بن خثيم: فقام مذعورا وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة ومن نفس لا تشبع. طب إمتى؟ وكما ذكرت إخواني، الله يبارك فيكم، كل هذه الآثار صحيحة ومقطوع بصحتها. العبد الصالح علي ابن عبد الله ابن عباس، ملقب كده علي السجاد، قال عنه محمد بن سيرين: كان لعلي بن عبد الله بن عباس بستان فيه 500 شجرة، كان يصلي عند كل شجرة ركعتين. في حاجة هنا عاوز أنبه عليها وخد بالك منها كويس، وأرجو ألا يضيق صدرك بتذكرها، وهي البركة. البركة نسمع عنها في الكتب وفي القرآن وفي السنة، ولكن مفتقدة في عصرنا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى ما استغربش، يعني معناها يصلي في اليوم 1000 ركعة، طب يجيب وقت منين؟ البركة. وهذا أمر مفقود وفقدان لا يدل على عدمه. العبد الصالح عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النقعي ذهب إلى بيت الله الحرام فاعتلت قدمه، يعني شعر بمرض في إحدى رجليه، فقام الليل كله على قدم واحدة. عارفين الرجالة احنا بنتكسل ليه؟ لم نستوعب خطورة الذنب الذي وقعنا فيه. لو استشعرت خطورة الذنب ما فعلت هذا، بل تجتهد في الطاعة حتى ينقطع صلبك. ومن أجل ذلك قف على خطورة ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه والحديث في الصحيحين قال: إن العبد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. بناخد بالي وافطن وانتبه. في معجم الطبراني الكبير بسند حسن أن سعد بن أبي وقاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن أبي وقاص من العشرة ومن الصحابة وخال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شخص سعد: يا سعد، عشان تستشعر خطورة الذنب، يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده. وإحنا قلنا مرارا: ك كلامه لا يحتاج إلى قسم. أقسم يبقى الموضوع خطير. والذي نفس محمد بيده إن العبد أنا وإنت ليرفع اللقمة إلى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل 40 يوما. طب ليه؟ الإمام أبو عمرو الأوزاعي وهو ركن من أركان التابعين، أبو عمرو الأوزاعي كان يقول: من أطال قيام الليل هون الله عليه قيام يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. دخلت امرأة لها صلة بامرأة الأوزاعي زيارة، فدخلت فأجلستها زوجة الأوزاعي بالقرب من مصلى الأوزاعي، فالمرأة الضيف تحسست المكان فوجدت بللا في مصلى الشيخ، فقالت لامرأة الأوزاعي: ما أراك إلا امرأة سوء تطرقين الصبيان حتى يتبولوا في مصلى الشيخ، يعني عيب عليك ما صحش. فقالت المرأة: والله ما تركتهم، وما هذا بولهم، إنما هو دموع الشيخ من الصلاة كل ليلة. فكرت الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، لأن كما قلت مرارا أنت عاجز دع من يفعل يفعل، طالما أنت عاجز أو تزعم أن عندك مشاغل خلاص. سأتيكم بعشرة شروط لكل من أتى بهذه العبادات لا يخالف في شرط واحد. ومن أجل ذلك الإمام العلم أبو إسحاق السبيعي، هذا العبد الصالح قال كلاما في منتهى العجب. قال: كبر سني وضعف جسمي فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. كبر سني وضعف جسمي، أبو إسحاق السبيعي، فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. ما تنساش البركة وعلو همة القوم، استحضروا ذنوبهم وعرفوا خطورتها ففعلوا من أجل ذلك. ولنا الأسوة والقدوة كما قلت في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أئمة المسلمين، الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. قال عنه ابنه عبد الله، قال: كان ورد أبي في اليوم والليلة غير الفريضة 300 ركعة. فلما جاءت الفتنة وضرب بالأصوات ضعف بدنه، فكان ورده في اليوم والليلة 50 و100 ركعة. الإمام البخاري رحمة الله عليه دخل الصلاة ذات مرة يصلي، فجاء زنبور، أي نحلة أو ضبور، فلسعه 17 لسعة في ظهره والإمام يصلي. فلما انفتل من صلاته قال لمن بجواري: انظر، أشعر بألم في ظهري. فنظر فإذا بزنبور لسعه 17 لسعة، فقال هل لا خرجت من صلاتك من أول لسعة؟ قال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. الله يبارك فيك يا رجالة، استشعر خطورة ذنبك واستشعر همة القوم ودناءة الهمة. فحينما نقول مات الأبطال وبقي كل بطال، مات السادة وبقي أصحاب الوسادة، فلو سئم البطالون من بطالتهم ما سئم العباد من عبادتهم. فالعبادة على رؤوسهم أفضل من التيجان على رؤوس الملوك. وكان العبد الصالح أويس بن عامر القرني يقول والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. والإمام العلم أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين كان يكثر من ذكر الله، وكما قلت عندنا الصلاة وقراءة القرآن والذكر مش هيكلفك حاجة خالص ولا ملي. فكان أبو مسلم يكثر من ذكر الله، فقابله شاب ذات يوم وقال يا أبا مسلم أمجنون أنت؟ قال لا يا بني، هذا علاج أو دواء الجنون اللي هو ذكر الله عز وجل. فلنجتهد إخواني في طاعة الله ونجاهد أنفسنا. أما أن تركن إلى نفسك وتعطيها كل ما تتمنى، طب النتيجة، النتيجة إيه؟ فكر في المآل يا أخي، أين عقلك وأين قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نص في القرآن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاتق الله ربك واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقوله حق، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ولما جاء رجل، والحديث في مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صلاة الليل، وصلاة الليل إخواني على المعتمد والقول الراجح تبدأ بعد صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني اثنين وتسلم اثنين وتسلم، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يتبقى معنا إخواني أمران اثنان ولا يقلان أهمية عن الأمر الثالث اللي هو ذكر الله وقراءة القرآن. أولا ابتداء، تمر عليك ساعة من ليل أو نهار ولست في طاعة ولست فيما أوجبه الله عليك تؤخذ عليك. يعني أنا بسمع الذكر وقت الجمعة بسكت، وبعدها هصلي وهخرج هعمل إيه؟ ولماذا لا يتحرك لسانك بذكر الله عز وجل؟ لازم أفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الوحيدة التي إذا ذكرها المسلم لا تتحرك شفتاه، الوحيدة. يعني ممكن تذكرها ولا يعلم بك أحد، لا إله إلا الله، ذكر الله عز وجل. وتقدم معنا ما كان يفعله أبو مسلم الخولاني، كان كثيرا ما يذكر الله، حتى رآه أحد وقال: يا أبا مسلم أمجنون أنت؟ قال: لا يا بني، ولكن هذا دواء أو علاج الجنون. يا رجالة، مفيش مسلم يقولك أنا نفسيتي متدمرة، الكلام ده ملوش وجود أبدا، لأن المسلم يدور بين أقدار الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته التي وسعت كل شيء لا يقدر لك ولا يريد بك إلا الخير، ولكننا نستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، والحديث في السنن وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من إنفاق الورق والذهب وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يبقى أنا بذكر الله عز وجل بذكر، وشعرت بشيء من الملل، طيب يا أخي انتقل لغيره، انتقل إلى الصلاة، انتقل إلى قراءة القرآن. وإياك أن تتعلل بعدم القدرة أو عدم الاستطاعة، أنت بهذا أخطأت. طيب يا رجالة، قراءة القرآن، المصحف كما قلنا يا رجالة لنا الأسوة والقدوة في حياة سلفنا الصالح، لأن البعض ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. هذا صحيح، ولكن لابد أن تفرق بين أمرين: فقه القرآن وحصول الأجر. طيب، من الذي فطن لذلك؟ أئمتنا الأكابر. يبقى فقه القرآن العمر كله لا يكفي. طب حصول الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان يقبلون على قراءة القرآن ويقرأ. فهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقرأ كل يوم 3 ختمات وفي الليل 4 ختمات. النهار مشغول شوية، أما الليل فاضي يقرأ، وليس في هذا غضاضة قط. الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يختم في اليوم ختمة وفي الليل ختمة أو 3، يقرأ القرآن كله في الصلاة. وهذا ديدن سلفنا الصالح. يبقى بناء على ذلك أخي نصيحة: لا تستسلم لنفسك ولا تنشغل بما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى أنا أصلي شعرت بملل من الصلاة أنتقل إلى الذكر، شعرت بملل من الذكر أنتقل إلى قراءة القرآن، وهكذا. أما أن يمر عليك ثانية واحدة بليل أو نهار وأنت لست في طاعة الله تؤخذ عليك، وما يليق أبدا بآدمي كثرت ذنوبه وهيأ له ربنا عز وجل الفرصة سانحة لمغفرة هذه الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، والمعتمد إخواني في ليلة القدر أنها لم تعين، ولكن في الوتر الأخير من الشهر المبارك. وما تشغلش بالك الوتر عندنا هو الشفع عند فلان أو في بلد تاني، ما تشغلش بالك، أنا تبع بلدي وهم بفضل الله عز وجل يستطلعون الهلال بالرؤية البصرية. إذن ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعجزت عن قيام رمضان لظروف معينة، حذاري أن تعجز عن قيام ليلة القدر، احذر واحمل نفسك على الطاعة قصرا، وتذكر ما ذكرناه من حياة سلفنا الصالح. إخواني معشر المسلمين، كما نقول ونكرر دائما، الشريعة كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، فلا يليق أبدا أن أفعل شيئا وأقصر في شيء آخر. وخذوا بالكم يا رجالة، ممكن تفعل هذه العبادات عدة مرات وممكن مرة، أما أن يمر عليك عمرك ولا تفعل مثل هذه الأمور تؤخذ عليك. فاحذر أن تتكاسل، واحذر أن تغلبك نفسك الأمارة بالسوء. الشاهد من هذا إخواني أن هناك 10 شروط اشترطها الفقهاء لمن أراد أن يتعبد الله كما ذكرنا. إذا اختل شرط بطلت عبادتك، وده اللي احنا بنحضر منه. إذا اختل شرط بطلت عبادتك. أيضا إخواني، وهذا أمر لا نزاع فيه، مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام 4: القرآن والسنة والقياس والإجماع. اسمها مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام. فإذا اتفقت مع شخص على هذه المصادر تكلم معه، فإذا خالفك في مصدر واحد نصيحة من أخيك كف عن الكلام فليس فيه خير. الكلام ده أقول توطئة لما سأذكره بعد الصلاة بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.